معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، وهذا لقاء حول مفهوم المذاهب والتمذهب وبعض الأحكام حول مسألة التقليد. في الحقيقة هذا من المواضيع الخطيرة والمهمة جدا في حياة الإنسان بصفة عامة وفي حياتنا العصرية بصفة خاصة. هذا العصر الذي اتسم بعدة ملامح، من أهمها غياب المرجعية الواضحة التي يلجأ إليها الناس بلا أي خلافات وبلا أي وجود للحيرة والتخبط. صارت الأمور في شيء من الضبابية لدى عموم الناس، وصار الناس يتساءلون: أسمع لمين؟ أخذ دين إزاي؟ مين اللي أتابعه؟ طيب أتعلم إزاي؟ طب يعني ايه مذاهب؟ ولازم يبقى عندي مذاهب. طب فلان اتصرف معه ازاي؟ طب الفتوى الفلانية كيف اعمل معه؟ الحقيقة كل هذه الاسئلة تحتاج الى خطوة تمهيدية لكيفية التعامل مع هذه الامور بصفة عامة، وهذا هو محور هذا اللقاء، ان نفهم ما هي المذاهب الفقهية، كيف نشأت وما علاقتي بها، وكيف اتعامل انا في حياتي كإنسان لست من أهل العلم ولست من أهل التخصص. كيف أتعامل مع العلوم الشرعية؟ كيف أتلقاها؟ وكيف أتعامل مع الإفتاء ومع مسائل الاجتهاد؟ فبداية نبدأ في المقدمة التاريخية، كيف نشأ الفقه وكيف تطور وكيف صار لدينا ما يسمى بالمدارس الفقهية والمذاهب الفقهية. نبدأ أولا منذ البدايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ هذا العهد كان له ملامح واضحة جدا وملامح نقية، لأن التعليم والفتوى كان مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستطيع أن نقسم هذه المرحلة، مرحلة العهد النبوي، إلى قسمين: قسم المرحلة المكية المشهورة، وفيها نزل يمكن ما يقرب من ثلثي القرآن، لكن هذه المرحلة كانت تتميز بصفة عامة بأنها تتمحور حول الدعوة، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك ومجادلة أهل الشرك لأهل الباطل والرد على أهل الشرك ومسألة غرس القيم الإيمانية في القلوب. وورد أيضا في هذه المرحلة بعض التشريعات الإجمالية، التشريع حول الصلاة، الدعوة العامة للزكاة ونحو هذا. المرحلة المدنية لعلها كانت أقصر من الناحية الزمنية، لكن نزل فيها أغلب القرآن، نزل فيها ثلثي القرآن، وتميزت هذه المرحلة بنزول التفاصيل التشريعية. المرحلة المكية كان فيها إجمال في الأوامر، المرحلة المدنية كان فيها الكثير من التشريعات وتفصيلاتها، كما كان فيها أيضا مجادلة أهل الكتاب، ذكر المنافقين وصفاتهم. المهم أن المرحلة النبوية انتهت وكان فيها نزول الوحي كاملا ونزول الشرع كاملا بحمد الله وفضله. ثم بعد العهد النبوي كان عهد الصحابة رضوان الله عليهم. في هذا العهد نلاحظ بالنسبة لمسألة الفقه أن الفتية كانت تؤخذ عن العلماء منهم المتخصصين، لم يكن كل الصحابة رضوان الله عليهم من أهل الإفتاء، كلهم كان لديهم العلم وكلهم كان لديهم التقوى والورع، لكن هناك من كان مجتهدا في باب دون باب، وهناك من كان مبرزا في العلوم الشرعية، وهناك من كانت لديه اكتملت لديه آلية الاجتهاد، فكانوا يفتون في المسائل. وهؤلاء كانوا يطلق عليهم بالقراء، فالقارئ هو الحامل لكتاب الله والعارف بدلالاته. وبدأت في هذا العصر تظهر الملامح الأولى للاجتهاد، وهي تتلخص في الآتي: في آلية أن يكون إذا عرضت لهم مسألة يكون النظر أولا في كتاب الله، إن لم يجدوا فيه نص أو دليل يأتي بعد ذلك البحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يجدوا كان هناك اجتهاد في حكم المسألة المبني أيضا على الدليل. ونلاحظ أن في هذا العصر غلب عليهم الاجتهاد الجماعي، وهذا من الأمور البديعة حقيقة في هذا الوقت المبكر، أنهم لم يستأثر كل إنسان منهم بالفتوى، إنما كانوا يتشاورون ويتباحثون. تأتي المسألة فيجتمعون حولها، ومن أبرز من اعتمد على هذه الآلية كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، كان إذا عرضت له مسألة يجمع له وجوه القوم، يأتي بكبار الصحابة ويشاورهم في هذا الأمر ويخرجون بحكم في هذه المسألة. وإن كان يعني طبيعي أن يكون هناك بعض الاجتهاد الفردي، لكن غالبة الاجتهاد الجماعي جعل هناك رسوخا في هذه الاجتهادات، وجعل لها قيمة عالية أثرت بعد ذلك في نمطية الاجتهاد في الأمة بصفة عامة. لكن نلاحظ بشيء من التدقيق أن نمطية الاجتهاد بين الصحابة لم تكن واحدة. منهم من كان يكثر بالأخذ بالاجتهاد، يعني كان يعمل فكره وعقله عند عدم وجود النص في المسألة، وهذا مما اشتهر لدى بعض الصحابة كعمر رضوان الله عليه وعلي وابن مسعود، كانوا رضوان الله عليهم لديهم هذه آلية الاجتهادية، إذا عدم النص فكان هناك هذا الابتكار في الاجتهاد والعمل مع النص الموجود لإخراج الحكم. ومنهم من كان من المقلين حقيقة في باب الاجتهاد، وكان لديهم الاعتماد الأساسي على وجود النص. من أشهر هؤلاء عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضوان عليه أجمعين. فهذا النمط الأولي في الاجتهاد انعكس بعد ذلك كما سنرى على نمطية التعامل مع النصوص لدى المجتهدين ممن أتوا بعدهم. ونلاحظ أصلا أن هذه النمطية في التعامل مع النص لم تكن وليدة هذا العصر، إنما كانت موجودة أصلا حتى في عصر النبوة. فالحديث المشهور أن النبي صلوات الله عليه لما رجع من الأحزاب قال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هذا النص واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصلي أحد منكم العصر هنا في المدينة، عليكم أن تصلوه في بني قريظة، وكانوا خارج المدينة. فكيف تعامل الصحابة مع هذا الأمر؟ لما خرجوا من المدينة أدرك بعضهم العصر في الطريق، أذن العصر وهم في الطريق من المدينة إلى ديار بني قريظة، فاختلفوا في هذه المسألة. فريق قال لا نصلي حتى نبلغ منازل بني قريظة، وهذا هو الواضح والظاهر في النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأمر، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فقالوا نلتزم بهذا النص وسنصلي في بني قريظة. فريق آخر قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا أن نصلي العصر في بني قريظة، إنما أراد منا ألا نصلي العصر في المدينة، وبالتالي يجوز لنا أن نصلي في الطريق فندرك الصلاة في أول وقتها، ثم نتفرغ بعد ذلك للمهمة التي نذهب إليها في بني قريظة. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل هذا الفريق وفعل هذا الفريق، أقر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد هؤلاء، اجتهاد هؤلاء واجتهاد هؤلاء. وهذا الحقيقة من الملامح البديعة جدا في الفقه الإسلامي، أن آليات الاجتهاد بدأت من بواكير عهد النبوة، حتى في زمان النبوة كان هناك اجتهاد للصحابة بالإضافة للاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. آلية الاجتهاد، من تمسك بالنص أو أحيانا بظاهر النص، ومن كان له رأي واجتهاد مع النص، هذا له آلية معتبرة وهذا له آلية معتبرة. ثم بعد ذلك لما انقضى عصر الصحابة كان عصر التابعين، وهذا العصر يعتبر من الناحية الزمنية أنه بدأ من سنة 41 تقريبا، 41 هجرية إلى نهاية القرن الأول. هنا صار التابعون على نفس نهج الصحابة، هؤلاء تتلمذوا على أيديهم، ثم كان لهم فيهم الأسوة والقدوة، فتعلموا منهم ليس فقط النص، لا كذلك آلية الاجتهاد، كيف يكون التعامل مع النص. ف أيضا أخذوا منهم ما ورد وثبت في النصوص الشرعية وتعلموا على أيديهم كيف يكون الاجتهاد وكيف يكون التعامل مع الدليل الشرعي وكيف يكون آلية التعامل لإخراج الأحكام الشرعية في النوازل. فهنا نلاحظ أمرا مهما، نحن ذكرنا أن آلية الاجتهاد اختلفت من صحابي إلى آخر، هذا انعكس بدوره على آلية الاجتهاد لدى التابعين، فهم أيضا تأثروا بأساتذتهم. فمن تتلمذ على يد من كان لديه آلية الرأي والاجتهاد كثر لديه الرأي والاجتهاد. نجد هذا مثلا في من تتلمذ على يد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وهو كان في العراق، ذهب إلى العراق، فنجد أن تلاميذه في العراق كان لديهم هذه الآلية، آلية الاجتهاد، الإكثار من الاجتهاد. بينما من تتلمذ على يد بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، نجد أنهم كانوا أحرص وألصق بالنص. فانعكس هذا أيضا على هذه المدارس التي بدأت تتشكل، صار يتشكل إلينا مدارس، هذه المدارس تعتمد على آلية خاصة. فمدرسة العراق مثلا تعتمد على آلية الاجتهاد مع النص ويكثرون من الاجتهاد. مدرسة المدينة أو مدرسة الحجاز تعتمد أكثر على وجود النصوص. فهذا مما ميز هذه المدارس وبدأت تنشأ البدايات كما سنتكلم عنها. لكن لو أردنا أن ننظر إلى ملامح الاجتهاد في هذه الفترة، نجد أن بدأت تظهر ملامح جديدة في هذه المرحلة، منها مثلا أن الخلافات كثرت. الخلافات الفقهية في عهد الصحابة كانت موجودة لكنها كانت قليلة، بعد عهد الصحابة في عهد التابعين بدأت الخلافات تكثر، النوازل كثرت والاجتهادات كثرت، المجتهدون تفرقوا، ما عادت آلية الاجتهاد الجماعي متعينة في هذا الزمان أو كثيرة، غلبت الاجتهادات الفردية إلى حد كبير. من الملامح المهمة أنه بدأت تظهر المدارس الفقهية التي سنتكلم عليها، ومن الملامح كذلك كثرة رواية الحديث. الحديث في عهد الصحابة كان يروى لكن لم يكن رواة الحديث بهذه الكثرة، لكن حمل الحديث أتباع الصحابة وهم التابعون وهم كثر، فكثر رواة الحديث، وهذا انعكس بدوره على ورود النص لدى المجتهد. لو كان هناك مجتهد لديه الكثير من النصوص تجده تلقائيا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على النص. لو كان لدي مجتهد قلت لديه النصوص، فهنا لابد له أن يأخذ بآلية استدلال فيها الإكثار من الاجتهاد، وهذا ينعكس على الاختلافات بعد ذلك. لو أخذنا في النقطة الأولى نقطة اشتداد الخلاف، لماذا؟ لماذا كثر الخلاف أو اشتد الخلاف بعد عصر الصحابة؟ نقول في هذا العصر بدأ الصحابة ينتقلون إلى مختلف البلدان. في عهد الصحابة لم ينتقل كبار الصحابة من خارج جزيرة العرب، بل لم ينتقلوا في عهد عمر رضوان الله عليه حتى من المدينة. سيدنا عمر أصدر قرارا بعدم انتقال كبار الصحابة، أرادهم معه في المدينة ليكونوا أهل الحل والعقد ويكونوا أهل المشورة، فكان يعتمد عليهم، وكان كما ذكرنا إذا حدثت حادثة يجمعهم حتى يستشيرهم، فمنعهم من الخروج من المدينة. ثم بعد ذلك في عهد عثمان رضوان الله عليه وما تلاه بعد ذلك من عهد سيدنا علي أو ما بعد عهد الصحابة في بداية عهد التابعين، بدأ انتشار الصحابة، وكل صحابي انتقل في مكان معين، وبالطبع كان انتقالهم، هم كانوا منارات العلم، فكل من اجتمع حول أحد هؤلاء الصحابة أخذ عنه وتعلم منه، كانت آلية هذا الصحابي في الاجتهاد تنعكس على من تحته، وبالتالي اختلفت وجهات النظر واختلفت الآليات التي نتج عنها بعد ذلك الكثرة في الفروع التي كان فيها خلافات. الأمر الثاني كما ذكرنا أن آلية الاجتهاد كانت في عهد الصحابة آلية جماعية، لكن هذا تعذر، لم يعد هذا موجودا كما كان في سابق العصر. لأجل هذا صار الاجتهاد الفردي هو النمط الغالب. ثم من الأمور كذلك وجود بعض الفرق التي ظهرت والخلافات التي حدثت وبعض الفتن التي ظهرت، كل هذا انعكس بدوره حتى على الفروع. ومن الأمور كذلك التي لابد أن نفهمها أن مع امتداد حركة الفتح الإسلامي في مختلف البلدان، كل بلد كان له عاداته وتقاليده وثقافاته، وكل هذا انعكس بدوره على المتلقي. وبالطبع ما يتلائم مع أعراف من عاش في فارس لا يكون كأعراف من عاش في مصر، ومن عاش في الشام ليس كمن عاش في الحجاز. هذا انعكس بدوره على الجزئيات المتناثرة في الفروع الفقهية. كل هذا إذا جمعته ستفهم لماذا كان الخلاف. بعض الناس يضيق ذرعا بمسألة الخلاف ويقول يعني هو مش دين الله واحد، هما بيختلفوا ليه؟ أسباب الخلاف كثيرة، وهذا الخلاف إذا كان خلافا صحيحا مبنيا على أدلة وعلى آلية استدلال صحيحة، كان هذا الخلاف رحمة، كان رحمة من ربك وكان توسعة على هذه الأمة. المهم في هذا العصر كما ذكرنا بدأت تتشكل ملامح المدارس الأولى، المدارس الفقهية. فلدينا مدرسة المدينة والحجاز، هذه المدرسة كما نذكر اعتمدت على ماذا؟ اعتمدت على النصوص الواردة، نصوص الوحي، واعتمدت كذلك على الآثار التي وردت عن الصحابة، فنقلوا ما ورد من النص من كتاب وسنة وكذلك الآثار الواردة عن الصحابة، واعتمدوا عليها في الاستدلال للأحكام الشرعية. بالنسبة للرأي والاجتهاد قل، لا نقول عدم، إنما كان قليلا. على العكس نجد مدرسة العراق، هذه المدرسة اعتمدت على الاجتهاد. لماذا؟ لأن هذه المدرسة قلت فيها الرواية، وما ورد إليهم من الروايات كان فيها كثير من أسباب الوهن والضعف. وكذلك هذا المكان الكوفة والعراق كان محور الكثير من المعارك ومحور ظهور الكثير من الفرق، سواء فرق نازعت في بعض الأصول أو حتى الفرق التي كانت تعد خارجة عن دين الإسلام أصلا وجاءت لتفسد في الدين. فكان هناك صراعات، هذه الصراعات انعكست بدورها على رواية الحديث، فلم يكن هناك الوثوقية في النص الذي ورد إليهم كما هو الحال لدى أهل المدينة. أهل المدينة كثرت لديهم النصوص، وكانت السنة لديهم ظاهرة وواضحة ونقلت بأمصع الأسانيد وكانت لديهم متوفرة. فكما نقول بمصطلحنا العصري، المادة الخام التي تدخل المصنع كانت قليلة، فاعتاضوا عنها بماذا؟ بآلية، ابتكروا الآليات التي تضبط الاستدلال، فكثر لديهم الاجتهاد. لكن الذي أود التركيز عليه، هل مدرسة العراق اعتمدت على الرأي ولم تعتمد على النص؟ لا، بل كان لديهم النص وكانوا يعظمون النص. لا يفهم أبدا أننا نقول أن مدرسة العراق اعتمدت على الرأي بشكل أكبر أنهم كانوا يهملون الرأي، أن كانوا يهملون النص أو يعارضون النص، إنما هم اعتمدوا على الرأي لأن هذا هو الآلية التي توفرت لديهم للوصول إلى الحكم الشرعي، بخلاف المدينة. هل المدينة ومنطقة الحجاز لم يكن لديهم اجتهاد؟ من قال هذا؟ لديهم اجتهاد طبعا، لكن كان الاجتهاد في أضيق الحدود لتوافر النصوص لديهم. فهذا هو الملامح الأولى التي صاغت الطرح الفقهي في هذه المرحلة. ومثلا لو أردنا أن نأتي ببعض الأسامي لعلماء هذه الفترة، فمثلا فقهاء مدرسة المدينة برز فيهم من يسمون بالفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وغيرهم. مثلا في فقهاء العراق كان إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان، وهؤلاء من كبار علماء هذه المدرسة. ولو أردنا أن ننظر إلى التطور التاريخي لهذه المدارس سنقول أن هذه المدارس تطورت بعد ذلك حتى نشأت منها المذاهب. المدارس الأولى تشكلت في عهد التابعين، ثم نشأت المذاهب التي بدأت في عهد أتباع التابعين. نبدأ بما هو المذهب. يعني كلمة المذهب، ما معنى المذهب؟ المذهب يطلق على المنهج الفقهي الذي سلكه فقيه مجتهد اختص به من بين الفقهاء. فقيه كان له منهج للاستدلال، هذا منهج دون صار لدي مذهب. هذا المنهج أدى به إلى اختيار جملة من الأحكام في الفروع. يبقى لدي آلية استدلال أدى إلى اختيار في الفروع، دون كل هذا صار لدي ما يسمى بالمذهب. فنبدأ بذكر المذاهب المشهورة لدينا. نبدأ بالبداية التاريخية. أول المذاهب ظهورا كان هو المذهب الحنفي، وهو من أقدم المذاهب وأوسع المذاهب انتشارا، بخلاف ما يظن يعني كثير من الناس، يعني يظنون أن المذهب الحنفي ليس له كثير أتباع، بل بالعكس هو من أكثر المذاهب أتباعا في أمة محمد صلوات الله عليه، بل يبلغ أتباعه كما يقدره بعض أهل العلم حاليا أنهم ثلث المسلمين. تخيل، ثلث المسلمين يتبعون هذا المذهب وهو طريقتهم في الاتباع الفقهي. فبداية نعرف بإمام المذهب. الإمام هو الإمام العالم الشهير، الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه. هو اسمه أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطة، أصله ليس بعربي. بعض الناس يعني يعتبرون أو يفهمون أن هذا الإمام اسمه أبو حنيفة، الحقيقة اسمه ليس أبو حنيفة، اسمه النعمان. بعض الناس يقولون أبو حنيفة النعمان، يظنون أن النعمان صفة لأبي حنيفة. هو اسمه النعمان وكنيته أبو حنيفة. لماذا سمي بأبي حنيفة؟ قيل أن هذا بسبب ملازمته رضوان الله عليه للدواه التي كانت فيها الحبر ويكتب بها وهكذا. فيقال أن الدواه في لغة العراقيين كانت تسمى حنيفة، فسمي أبو حنيفة لملازمته للعلم وملازمته لكتابة العلم رضوان الله عليه. ولد هذا الإمام العالم في سنة 80 هجرية، وتوفي سنة 150 هجرية. بعض العلماء عده من التابعين. والحقيقة الإمام أبو حنيفة نشأته الأساسية كانت بعيدة أصلا عن العلم، فكان رحمه الله تاجرا للأقمشة، حتى قيد الله له الالتقاء بالإمام الشعبي، وهذا الإمام لمس فيه الفطنة والذكاء فأرشده إلى طريق طلب العلم ومجالسة العلماء. وبالفعل كان هذا نعم الرأي ونعم المشورة، جزاه الله عن أمة الإسلام خيرا، فلقد اتجه هذا الإمام إلى العلم، وبدأت بداياته مع علم العقيدة الذي يسمى بعلم الكلام، ثم بعد ذلك تبحر في علم الفقه. والحقيقة من الأمور العجيبة التي تروى في سيرته أنه تعرض للمحنة في حياته مرتين. بسبب ماذا؟ بسبب أنه رفض تولي القضاء. مرة في زمان مروان بن محمد هو آخر خلفاء بني أمية، وتعرض فيها للجلد، ومر في زمن أبي جعفر المنصور العباسي وتعرض فيها للحبس. وأذكر هذا لماذا؟ حتى نفهم لماذا كان مثل هذا الإمام يعرض عن القضاء. الحقيقة أن العلماء في هذا الزمان كانوا يخافون جدا من تولي القضاء، ويعلمون مدى مسؤوليته، فكانوا يتحرجون منه ويخافون منه، ويخافون أن يجبروا على أشياء بخلاف ما يعتقدون وخلاف الحق والصواب. فلأجل هذا رفض هذا الإمام بشدة، حتى تعرض للضرب وللحبس. فسبحان الله. أما عن أشهر تلاميذ هذا الإمام هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف، وهؤلاء من أعمدة هذا المذهب. الملامح العامة للمذهب الحنفي كما ذكرنا أنه مذهب يتميز بالتوسع في الاجتهاد والأخذ بالقياس، حتى أطلق عليهم أساسا أهل الرأي، الذي يطالع كتب أهل العلم يقول يجد المصنف يكتب وهذا رأي مالك والشافعي وأهل الرأي. من أهل الرأي؟ يقصد به أتباع المذهب الحنفي. هؤلاء سموا أهل الرأي لغلبة الاجتهاد عليهم وكثرة الاجتهاد لديهم، والحقيقة الذي يتتبع آلياتهم في الاجتهاد تنمى لديه الملكة الفقهية، لأنهم يعتمدون كما ذكرنا على آلية التعامل مع قلة النصوص لاستخراج الأحكام الشرعية. وليس معنى هذا أنهم ينكروا النصوص أو أنهم يتحايلون عن النصوص، حاشاهم، ليس هناك أبدا من أهل العلم ولا من أهل الصلاح وورع من يلتف حول النصوص ويريد العبث معها أبدا، يعني هم ينزهون عن هذا، إنما كما ذكرت هؤلاء كانت لديهم آلية التي تتناسب مع ما لديهم من يعني قلة النصوص وقلة ورود النص بورود بشكل صحيح. ما هي الأسباب التي أدت إلى الانتشار الذي تكلمنا عليه بالنسبة للمذهب الحنفي؟ حقيقة هناك عدة أسباب ذكرها أهل العلم، منها مثلا أن الله سبحانه وتعالى يعني قيض لهذا المذهب كثرة الأتباع الذين اعتنوا به جمعا وتهذيبا ونشروه، وكذلك من الأمور التي أدت إلى كثرة انتشاره أن الكثير من أتباع هذا المذهب تولوا القضاء. وبالطبع عندما يكون هناك القضاء في مكان بمذهب معين فالناس يعتنون به ويتعلمونه حتى يتعلموا كيف تسير حياتهم. والأمر البارز كذلك هو أن الدولة العباسية اتخذت هذا المذهب مذهبا رسميا للدولة، ثم كذلك كان الحال في الدولة العثمانية، فكل هذا أدى إلى انتشار المذهب انتشارا كبيرا، وبالفعل هو المذهب السائد لدى أهل المشرق، ولازالوا إلى الآن يعملون به علما وقضاء ونحو هذا. هذا بالنسبة لأول المذاهب ألا وهو المذهب الحنفي. بالنسبة للمذهب المالكي، وطبعا كما هو معلوم أن هذا المذهب ينسب إلى الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر، وهذا الإمام العلم ولد سنة 93 هجرية وتوفي سنة 179. نشأ رحمه الله في أسرة علمية، نشأته أساسا كانت علمية، ونشأ في بيئة علمية أساسا مزدهرة، يعني نشأ في حاضرة العالم الإسلامي، قلب العالم الإسلامي، مدينة الرسول صلوات الله عليه. والحقيقة هذا الإمام تعلم على يد كثير من العلماء، ويكاد يكون أفنى عمره تعليما وتعلما، ولم يجلس للإفتاء إلا بعدما شهد له 70 من أهل العلم بجدارته بالإفتاء. وبالطبع له كتابه المشهور كتاب الموطأ، ولا زال موجود ومتداول بين أيدينا والحمد لله. مذهبه كما ذكرنا هو مذهب أهل المدينة الذي يعتمد بشكل رئيس على النصوص، ومن أشهر ما يميز هذا المذهب اعتماده على ما يسمى عمل أهل المدينة. سبحان الله، الإمام مالك اعتبر أن الشيء الذي ينتشر بين أهل المدينة ويعملون به ويكون له أصل، أن هذا الشيء دليل، وهو من الأدلة التي تفرد بها هذا المذهب، ولا زال يعني من الأدلة الموجودة إلى الآن، وإن كان يعني هذا من الأدلة المختلف فيها. طبعا من أشهر تلامذته ابن القاسم وابن وهب وأشهب، وهذا المذهب انتشاره في المغرب العربي، مع أن سبحان الله يعني هذا المذهب نشأ في جزيرة العرب لكن انتشاره الآن في المغرب العربي، وهو المذهب السائد هناك إلى هذه اللحظة. أما بالنسبة للمذهب الشافعي، وهذا المذهب منسوب للإمام العلم محمد بن إدريس الشافعي، وهذا الإمام ولد عام 150 وتوفي في مطلع القرن الثالث سنة 204. ولد في غزة، ومات أبوه بعد ولادته بقليل، وأصل والده أنه من مكة، فحملته أمه إلى مكة لينشأ بين أهله. فأهم ما يميز فقه الإمام الشافعي أن هذا الإمام نشأ بين هاتين المدرستين، مدرسة أهل الحجاز التي نشأ فيها، ومدرسة العراق التي ذهب إليها وحمل عنها. وهذا هو ما يميز هذا المذهب الفريد، أن مذهب الإمام مالك كان يتميز بمذهب أهل الحجاز، مذهب الإمام أبو حنيفة يتميز بمذهب العراق، مذهب الإمام الشافعي خلط بين المذهبين في وجبة فريدة، فتجد فيها الاعتماد على النص، وتجد فيها آلية الاجتهاد بارزة. وسبحان الله، أول إنسان يدون ما يسمى بعلم أصول الفقه، اللي هو العلم الذي يضبط الاجتهاد، كان الإمام الشافعي، ولازلنا إلى الآن عيال على الشافعية في أمور الأصول. وطبعا من أشهر كتبه كتاب الرسالة، الذي هو أول ما صنف في علم أصول الفقه، وله كتاب الأم المشهور. ومما يميز كذلك المذهب الشافعي أن الإمام الشافعي عندما ذهب إلى العراق ومكث هناك فترة، دون مذهبا هناك وهو ما يسمى بالمذهب القديم، ثم رحل بعد ذلك وشرفت به ديارنا في مصر، وعاش هنا ودون مذهبا يسمى بالمذهب الجديد. وهذا مما يعني يدلك على سعة والثراء هذا المذهب الذي احتفظ بآراء القديمة لإمامه، ثم الآراء الحديثة، ثم ما قام به علماء المذهب وتفننوا فيه في تصنيف الأصول والفروع لهذا المذهب العظيم. وهذا المذهب منتشر في مصر، وهو المذهب السائد لدينا هنا، وكذلك في الشام وفي بعض المناطق في العراق ونحو هذا. ومن أشهر تلامذة الإمام الشافعي هو الإمام البويطي والإمام المزني والربيع المرادي. المذهب الحنبلي، وهذا مذهب منسوب للإمام أحمد ابن حنبل الشيباني، ولد رحمة الله عليه عام 164 وتوفي عام 241. ولد في بغداد ورحل رضوان الله عليه في طلب العلم كثيرا. الصفة الأولى التي تميز الإمام أحمد أنه عالم من أعلام علم الحديث، بل هناك بعض أهل العلم لا يعدونه من أهل الفقه أصلا لشهرته وغلبة الحديث عليه، فهو من أئمة علم الحديث رواية ودراية، وله كتابه المشهور المسند الذي جمع فيه الأحاديث الكثيرة. وهذا يدلك على الآلية التي تفهمها في هذا المذهب، أنه بالفعل يقوم على الثروة الحديثية والثراء في النصوص. وهذه من السمات الأساسية، أنه يعتمد أساسا على النص ولا يلجأ إلى الاجتهاد إلا بعد انعدام النص، ويقدم النصوص والآثار على غيرها. ومن أشهر تلاميذه الأثرم وإبراهيم الحربي. وانتشار المذهب الحنبلي الحقيقة انتشار قليل إذا قارناه بسائر المذاهب، وهو حاليا المذهب السائد في الجزيرة العربية. لو أردنا أن نفسر ضعف انتشار المذهب، هناك أيضا العديد من الأسباب، منها أن هذا المذهب تأخر ظهوره. يعني نلاحظ أن هذا المذهب يفصله عن المذهب الحنفي ما يزيد على قرن كامل كان في هذا المذهب علماء ومفتون وقضاة، فهذا المذهب احتل يعني مساحة جغرافية أوسع. وكل المذاهب سبقته، وكان هو آخر هذه المذاهب ظهورا، وهذا مما أدى إلى ضعف الانتشار. الأمر الآخر أنه لم يكن منه قضاة، فمما ساعد على انتشار هذا المذهب في العصر الحديث أن هناك الدولة السعودية الحديثة بالفعل أنها تبنته، وصار هو المذهب المفتى به وعليه العمل وعليه القضاء. هذا مما قوى المذهب في العصر الحديث وأدى إلى إعادته بشكل أكبر. كذلك يقال يعني أن الخلاف العقدي بين الحنابلة وغيرهم أثر على ذلك انتشار المذهب، وإن كنا يعني ننازع حقيقة في هذا الأمر، وليس هذا هو المحور الأهم. هل هذه هي كل المذاهب؟ كلا، هناك مذاهب أخرى، وهذه المذاهب كانت منها ما هو قديم ومنها ما هو متأخر الظهور، يعني مثلا منها مذهب الإمام الثوري ومذهب الإمام البصري، وهذا اختفى مبكرا. منها كذلك مذهب الإمام الأوزاعي، وهذا كان بعد القرن الثاني. ولدينا مذهب الإمام أبي ثور بعد القرن الثالث، وكذلك مذهب الإمام أبي جرير في القرن الرابع، وطبعا المذهب الظاهري الذي تأخر في الظهور واستمر لفترة طويلة، وإن كان حاليا يكاد يكون من المذاهب المندثرة. فهذه هناك لدينا العديد حقيقة من المذاهب، لا تقتصر المذاهب على المذاهب الأربعة فقط، ولكن هذه هي المذاهب التي اشتهرت والتي بقيت إلى الآن ودونت وصنف فيها التصانيف. هذا بداية عن أو مقدمة عن التطور التاريخي لعلم الفقه وتطور المذاهب. في لقائنا القادم إن شاء الله نتكلم على المسائل التي تختص بالتقليد وأحكامه، وما وكيف نتعامل مع هذا التراث الفقهي العظيم. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولكي لا ننطفئ هلمو كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا، للجنة نسعى برضاك.